أهلا وسهلا فيكم ببودكاست الصحة النفسية الجسدية. اسمي ريما عبد النور، طبيبة أسنان مختصة بجراحة الفم والفكين والاضطرابات الفكية الوظيفية. معكم هون من ألمانيا. أكثر شيء بيسعدني اليوم هو إني أساعدكم على فهم العلاقة الوثيقة بين الصحة العقلية والجسدية، وأبين لكم مدى الارتباط العميق بيناتهم. بعد سنوات بحثية طويلة بعلم النفس الحديث وبعلم الأعصاب التطبيقي، تبين أنه في كتير آليات بتأثر فيها أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا على صحتنا العامة. ولأني اختبرت هالأمور شخصياً، حبيت كون معكم هون لأعرفكم أكثر على هالمجالات. بكل أسبوع رح أخذكم معي برحلة قصيرة نكتشف فيها سواء جانب من جوانب هالعوالم الخفية، وأوضح لكم فيها كيف فيكن تساعدوا حالكن وكيف تطلبوا المشورة من المختصين بهالمجال. فإذا كنتوا مهتمين بهالمواضيع، يا هلا فيكن معي ويلا نبلش. لما حدا مننا بيعاني من خسارة جسيمة بحياته، مثل خسارة أشخاص قريبين علينا نتيجة الموت أو الانفصال، أو مثلاً لأن أولادنا كبروا وصار بدهم يشقوا طريقهم لحالهم وقرروا يطلعوا من بيوتنا ويبلشوا حياتهم الجديدة، أو نتيجة فقداننا للوظائف أو لبيوتنا أو لبعض مهاراتنا يلي كنا منتميز فيهم، أو نتيجة شعورنا بضياع الفرص وزوال الأحلام يلي ضلينا متمسكين فيها طول حياتنا وعم نستناها بفارغ الصبر، أو بعد تعرضنا للإهانات وخيبات الأمل من اللي وثقنا فيهم وشعورنا بالوحدة المزمنة والافتقار للدعم الاجتماعي. كل هالقصص بيتبع عادة عمليات نفسية معقدة بتترافق مع عاطفة الحزن. شعورنا بالحزن بهالمواقف هو رد فعل كتير طبيعي على فقدان شيء كان وجوده كتير بيعني لنا بحياتنا. لكن بكتير من الأحيان بيحاول البعض مننا يتجنب هالعواطف لأنها كتير مؤلمة نفسياً. الشيء اللي مهم نتذكره هون هو أنه الاعتراف والقبول بالخسارة وبكل المشاعر والعواطف اللي حاسين فيها هنن يلي دايماً رح يساعدونا بهيك ظروف ورح يعطونا القدرة أنه نتعامل مع الحدث المحزن بشكل صحي. ومثل ما بيقول فرويد، وبعد الانتهاء تعود الأنا لتصبح حرة غير مقيدة. التعبير عن الحزن وعن العواطف اللي بترافقنا هو شيء كتير صحي ومصمم بجسمنا لحتى يقدر يعيد تنظيم حاله وفقاً للوضع المعيشي الجديد. بتعتمد طريقة تعامل الناس مع الخسارة بعد التغيرات الكبيرة والمرهقة بحياتهم على شخصيتهم ومعالجتهم الفردية لها. أما طبياً، فلما ما بتتم معالجة عاطفة الحزن بشكل كافي وبتبلش بترافقها اضطرابات نفسية أو جسدية، بيتم الإشارة لهالموضوع على أنه رد فعل غير طبيعي للحزن، وبيصير بيندرج تحت فئة الاضطرابات العاطفية يلي بتظهر فيها حالات ضيق وضعف عاطفي بيعيقوا الأداء الاجتماعي للشخص وبيحدوا من قدرته على الإنجاز. أعراض هالاضطرابات العاطفية بتختلف بشكل كبير وبتتراوح من المزاج الاكتئابي الخفيف للقلق والشعور بعدم القدرة على التأقلم وصعوبة التكيف مع الروتين اليومي الطبيعي، مروراً بنوبات عدوانية أو حالات التبول اللا إرادي أو تطور حالات مص الإبهام مثلاً، وانتهاءاً بالاكتئاب الأساسي يلي هو مرض شديد ممكن يتسبب بالانتحار. خلوني بالبداية أعرف شو هو الاكتئاب. هو حالة نفسية كتير شائعة تتميز بالحزن المستمر وفقدان الاهتمام بالأنشطة وزوال المتعة فيها، مع تغيرات بالشهية وأنماط النوم والشعور بعدم القيمة أو بالذنب. الاكتئاب هو اضطراب بتشارك فيه عدة عوامل وراثية، بيئية ونفسية. ما بيأثر فقط على أفكارنا وعواطفنا، وإنما بيتعداها ليأثر على الأداء الفيزيولوجي للجسم نفسه، وممكن يسبب تغيرات في السلوك بتأثر على صحتنا الجسدية. فمثلاً بيميل المكتئب لتبني سلوكيات غير صحية مثل التدخين أو إهمال ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي غير متوازن، هذا عدا عن الاحتمالات الأسوأ مثل الإفراط بتناول الكحول أو تعاطي المخدرات أو محاولته لإنهاء حياته بالانتحار كوسيلة لإنهاء المعاناة. للاكتئاب كتير تصانيف طبية، ورح أركز بهالحلقة على شكلين هن الاكتئاب العصابي يلي العوامل النفسية والتطورية خاصة بمرحلة الطفولة والمراهقة إلى الدور الأكبر بنشوءه، والاكتئاب الأساسي أو السريري يلي بتتدخل فيه عوامل بيولوجية ووراثية وبتؤدي لحدوث اضطرابات استقلابية لعدد من النواقل العصبية بالدماغ. بس قبل ما أدخل بهالنوعين حابة أذكر بعض الحالات المرضية يلي بيصاحبها الاكتئاب بشكل متكرر ويلي العلاقة بيناتهم بتكون غالباً ثنائية الاتجاه، بمعنى أنه وجود واحدهم ممكن يزيد من احتمال ظهور الثاني. منها الأمراض المزمنة مثل الأورام الخبيثة أو السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض المناعة الذاتية. هالأمراض بتساعد على ظهور الاكتئاب بسبب العبء الجسدي والعاطفي وعدم اليقين بقابلية الشفاء يلي رح يؤدوا غالباً لنوع من الخوف واليأس والحزن. ممكن لبعض الأمراض العصبية مثل الزهايمر، الباركنسون والتصلب المتعدد إنهم يأثروا على وظائف الدماغ وتوازن النواقل العصبية فيه، ويلي مع الوقت ممكن يؤدوا للاكتئاب، خاصة أن الطبيعة التقدمية لهالأمراض هي بالأساس حدث مؤلم عاطفياً بشكل كبير. بالإضافة لهالشي لوحظ أنه الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض بتسبب لهم آلام مزمنة مثل الصداع النصفي والألم اللي في العضلي أو ما يسمى بالإنجليزي الفايبروميالجيا، ممكن يأثروا بشكل كبير على ظهور الاكتئاب بسبب الانزعاج المستمر وانخفاض نوعية الحياة والشعور بالعجز واليأس. أما الاختلالات الهرمونية مثل قصور الغدة الدرقية أو انقطاع الطمث والتغيرات الهرمونية اللي بتصير بأجساد النساء بعد الولادة كمان ممكن يؤدوا لاضطرابات المزاج بما في ذلك الاكتئاب، لأن الهرمونات بتلعب دور كتير مهم بتنظيم الحالة المزاجية والعاطفية. وما ننسى طبعاً تأثير بعض الأدوية يلي ممكن يكون الاكتئاب أثر جانبي إلها مثل تناول الكورتيزون لفترات طويلة. فاصل صغير وبرجع لكم بشرح مفصل عن الاكتئاب العصابي والاكتئاب الرئيسي. هلا فيكم من جديد. الاكتئاب العصابي أو ما يسمى بالديستايميا هو أحد الاضطرابات العاطفية يلي بتتميز بوجود مزاج اكتئابي مزمن بدرجة خفيفة لمدة سنتين على الأقل. خلال هالفترة ممكن نشوف عودة للحالة المزاجية الطبيعية، لكن نادراً ما تطول أكثر من أسبوعين. سابقاً كان هالاضطراب معروف باسم الشخصية الاكتئابية يلي بيصيب النساء أكثر من الرجال، وممكن يبدأ بأعمار مبكرة، يعني ممكن تحت 25 سنة. الشخص هون بيعاني من كتير أعراض، طبعاً مو ضروري كلها تتواجد عنده فرد مرة، بس بشكل عام ما بيكون عنده القدرة على الاستمتاع بأي شيء، حتى بالأنشطة المحببة عنده. الدافع والنشاط بينخفضوا، تركيزه بيقل. بيعاني من اضطراب الدخول بالنوم، بميل للبكاء، بيشعر بالتعب من أقل مجهود بيعمله، وبيحس بعدم الكفاءة وبفقدان الثقة بالنفس والشعور بالنقص. بيفقد الاهتمام أو المتعة بالحياة الجنسية وبينسحب من المجتمع وما بيعود حابب يحكي. بتلاقوه متشائم فيما يخص مستقبله وبيفكر كتير بالماضي. عنده شعور بفقدان الأمل وباليأس، وبيشوف حاله محبوس بدوامة من الأفكار السلبية يلي ما عم يقدر يطلع منها، مثل أنا ما إلي قيمة وكلهم أحسن مني. وبنفس الوقت بتلاقوه بيتزمر كتير وبيلقي اللوم على الآخرين. عنده صعوبة بالتعامل مع متطلبات الحياة اليومية، لكن مع هيك هو قادر على التكيف نوعا ما معه، وهالشي مثل ما قلنا لمدة سنتين على الأقل لحتى يتم تشخيصه بهالاضطراب. محفزات نشوء هذا النوع من الاكتئاب هي نفسية تطورية، وبتقول إحدى النظريات أنه الصدمات والأعباء النفسية يلي تعرض لها الشخص بفترة طفولته إلى دور أساسي بنشوء هالسلوكيات الاكتئابية عنده، مثل لما بيكون تعلم باللاوعي أنه مثلاً يستجيب لرغبات أهله أكثر من استجابته لاحتياجاته الخاصة. نظرية تانية بتشوف أنه حالة الافتقار للحب من قبل الأهل أو الحالة المعاكسة يلي هي الحب والتدليل المفرط للطفل ممكن يؤدوا لصعوبة بتطوير الثقة الذاتية عنده، يلي هي أمر ضروري بمجال تطوير الذات وتعلم السلوك الحازم المفيد مع العمر. وفي نظريات كمان بتقول أنه العجز المتعلم هو المشكلة المركزية عند هالأشخاص، بمعنى عدم قدرتهم على حل النزاعات بشكل ناضج بسبب عدم كفاية عمليات التعلم وهيمنة حالة العجز والسلوك الانسحابي عليهم. أما بالنوع الثاني من الاكتئاب يلي بيسموه الاكتئاب الأساسي أو الرئيسي أو السريري، فالشي اللي بيحس فيه المريض هون هو أكبر وأعمق بكتير مما سبق، بيجي على شكل نوبات متكررة بيفصل بين مراحل بيرجع فيها الشخص لطبيعته أو بيكون فيها زائد النشاط، هالشي حسب نوع الاكتئاب. بهالنوبات بيشعر الشخص إنه متحجر، غير مبالي، فارغ من العواطف والمشاعر، مخدر، بلا حياة، ميت، محترق، مو قادر أبداً يتفاعل عاطفياً مع الأحداث اللي عادة بيتفاعل معه. فممكن تلاقوه عم يقول كل شي ميت جواتي، لا عم بقدر أحزن ولا عم بقدر أبكي. هالتحجر والفراغ يلي عايشينه بيأثروا على عواطفهم بأكملها، وبيصير من الصعب عليهم يشعروا بأي عاطفة مريحة تانية مثل السعادة أو الحب مثلا. عدم القدرة على الشعور وعدم القدرة على الحزن هنن من أهم السمات التشخيصية لهالفئة، بالإضافة لطغيان خوف فظيع من النشاطات اليومية العادية جدا، بيترافق مع قلة حيلة وانعدام الأمان المستقبلي وانعدام الأمل. التثبيط الحركي كمان شيء كتير مميز عندهم، ممكن يوصل لعدم الاعتناء بالنظافة الشخصية. إضافة لهالأمور هنن بيعانوا من اضطرابات في النوم ومن الاستيقاظ المبكر، يعني من ساعتين لأكثر قبل موعد الاستيقاظ المعتاد. وبتلاحظوا عليهم الاكتئاب الصباحي وفقدان الشهية ونقص الوزن يلي ممكن يوصل ل5% من وزنهم خلال شهر، وكمان من بطء التفكير وبطء التحدث وقلة التركيز وصعوبة التذكر وأخذ القرارات. هاد عدا عن تلميحهم أنه ما عاد بدهم يعيشوا وأنهم عم يفكروا بالانتحار، هاي إذا ما أقدموا فعلا عليه. ولما بتراقبوا التعابير الوجهية لهالأشخاص بتلاقون ذوي نظرة جدية فيها كتير من الخوف والقلق وقلة الحيلة وانعدام الأمل. نظراتهم بتوحي بالبعد وبعدم الاهتمام بأي شيء بيصير حواليهم. قيمتهم الذاتية وثقتهم بأنفسهم كتير منخفضين، وعندهم إحساس عالي بالذنب تجاه اللي حواليهم، فبيلقوا اللوم على حالهم حتى على الأشياء الخارجة عن سيطرتهم. بالإضافة لهالمظهر الأساسي للاكتئاب ممكن يجي بأشكال تانية، فممكن يظهر بشكل مقنع، بمعنى أنه بيتم إخفاء المزاج الاكتئابي الفعلي وبتظهر بداله أعراض جسدية مثل الشعور بالضغط بمنطقة الصدر أو بالمعدة أو الصداع وآلام الظهر ومشاكل التنفس والقلب وشكاوى الجهاز الهضمي وآلام البطن. وأكيد كل هالأمور بتصعب المهمة التشخيصية على الأطباء. وكمان ممكن يظهر على شكل اكتئاب بيصاحبه أوهام كتيرة بتتعلق بالفقر أو الخطيئة أو الذنب، فبتلاقوهم بيقولوا مثلا أنا هيك عم بيصير معي لأني فعلا بستاهل كل هالعذاب. وبحالات نادرة بترافقوا هلوسات صوتية على شكل أصوات آمرة بتشجع على الانتحار، أو ممكن يجي على شكل إرهاق واللي درج تسميته بالبرن أوت، ويلي بيظهر بعد إجهاد عاطفي مستمر طويل الأمد أو بعد التعرض لصدمات نفسية شديدة متكررة. الحالات الاكتئابية منتشرة بكل أنحاء العالم، وأخطر شيء بهالمرض هو نسبة الانتحار العالية يلي فيه. هون بألمانيا مثلاً شافوا إحصائياً أنه 50% من اللي نجحوا بعملية الانتحار كانوا أشخاص مكتئبين. لذلك حبيت اليوم بهالحلقة أتطرق لهالموضوع وأعطيكم فكرة عن أنواع الاكتئاب لحتى تقدروا تميزوه بالأشخاص المحيطين فيكم، لحتى تساعدوهم وتشجعوهم على أنه يعرضوا حالهم للمعالجة النفسية قبل ما تتطور حالتهم ويبلشوا يفكروا بالانتحار. الأسبوع القادم رح أتطرق للآليات البيولوجية يلي بتحصل بالجسم بحالة الاكتئاب، ورح أحكي عن وسائل المعالجة. فإذا كنتم مهتمين بهالموضوع تابعوني وخبروا رفقاتكم وأهاليكم وكل يلي بهمكم أمرهم ليسمعوا الحلقة يستفيدوا مثل ما أنتوا عم تستفيدوا. بودكاست الصحة النفسية الجسدية، كنت معكم ريما عبد النور.